أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن الله عز وجل حين أتم الحديث عن الصيام نبه هذه الأمة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على أمر مهم في الصيام، وهو أن الصيام أمانة في عنق صاحبه. الأعمال كلها لها ظاهر يتمسك الناس به، ومن خالف ذلك الظاهر نعرف أنه خالف أمر الله. أما الصيام فإنه ليس عبادة ظاهرة، يمكن للإنسان إذا دخل بيته وأغلق عليه بابه ألا يعلم الناس بحاله صام أو أفطر، أعطى الصيام حقه أو خان أمانة الله عز وجل في الصيام. ولذلك قال تبارك وتعالى في حق المخالفات التي تصدر من الصائمين، وقد وقع شيء منها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم كانت فريضة الصيام حادثة لم يتعودوا عليها، ذلك أن الله عز وجل يدرج عباده فيما يشرعه لهم ويفهمهم هذه العبادات التي يشرعها لهم لكي يعطوها حقها. قال سبحانه وتعالى في حق تلك المخالفات التي صدرت من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هذه الآية تدلنا على مشروعية كانت في بدء الصيام، وهي أن الله عز وجل شرع الصيام في أول أمره على أن الإنسان إذا غابت الشمس أكل وشرب وعاشر زوجته ما شاء، فإذا نام ولو قبل الفجر بزمن طويل لم يحل له بعد أن يستيقظ شيء من الطعام والشراب والنساء، ولو كان قد استيقظ قبل أذان الفجر. يؤذن للإنسان أن يأكل ويشرب ويأتي أهله إلى أن ينام، فإذا نام فقد انقطعت الرخصة وبدأ الصيام. الذي حصل أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل في بستان له، فجاء عند المغرب فقال لزوجته: أين الطعام؟ قالت: سأحضره لك الآن. فبينما ذهبت تحضر له الطعام، وكان متعبا من العمل متعبا من الجوع، إذا بها جاءت إليه لتقدم له الطعام فوجدته نائما. فلما استيقظ علم أن ذلك قد حرم عليه، وقالت له زوجته وقال لها: إنه إن تابع الصيام في اليوم الثاني مع اليوم الأول فإنه لابد سوف يهلك من الجوع. ترخص لنفسه ببعض الشيء، ثم قام من الصحابة رجال آخرون ووقعوا في أمر آخر، وهو أن بعضهم قارب زوجته في الليل بعد أن نام ثم استيقظ، وكانوا رضوان الله عليهم كلما عرض لهم أمر أخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المخالفات لأمر الله عز وجل في الصيام، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تبين امتداد وقت الإفطار إلى طلوع الفجر، وتنهى الأمة عن أن تقع في خيانة الصيام مرة ثانية. قال تبارك وتعالى:
نساؤكم حرث لكم. فأقال تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقوله أحل لكم ليلة الصيام أي في جميع أجزاء الليل من أوله إلى آخره. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المرأة قريبة من زوجها، قرب ثيابه منه، فاحترازه عنها مع فتحريم الصيام فتحريم قربانها وهي بجانبه في الليل أمر عسير. ثم في نفس الوقت كلمة اللباس، اللباس يكون للإنسان بمعنى الستر، فالمرأة تستر زوجها عن الحرام والرجل يستر زوجته عن الحرام. الله عز وجل عذر الناس في الليل إذا صدر منهم أمر يتعلق بهذا، فمدد لهم فترة الإفطار، مدد لهم فترة الإفطار إلى أن يطلع الفجر. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم بمخالفة ما أمر الله في الصيام أثناء الليل، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ثم بين سبحانه امتداد فترة الإفطار، فقال سبحانه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حينما يبدأ النور وينتهي الظلام. حينئذ يكون هناك في الأفق الشرقي خيطان، الخيط الأبيض هو خيط الفجر الذي جاء حديثا، وفوقه الخيط الأسود خيط الليل الذي كان قبل أن يطلع الفجر. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. والليل يبدأ في شرعنا عند غروب الشمس. أمرنا الله عز وجل أن نحافظ على حقوق الصيام في هذه الفترة. ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. من حق الإنسان إذا كان العشر الأواخر في من رمضان، من حقه أن يعتكف تقربا إلى الله عز وجل. من الحق عليه أن يعتكف في هذا الوقت، وله في هذه الفترة أن يخرج من المسجد شيئا يسيرا لقضاء حاجته أو لتناول شيء من مكان قريب. ولكن لما كانت بيوتهم قريبة من المسجد، يمكن أن يذهب أحدهم إلى بيته لقضاء حاجته، ويمكن في أثناء ذلك أن يقترب من زوجته. أكد الله عز وجل على أن المعتكف إذا دخل المسجد واعتكف ليتم اعتكافه إلى آخر رمضان، فلا يحل له أن يقارب زوجته. قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وليس معنى الآية كما يتوهم البعض أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي أهله وهي في المسجد. المسجد لا تؤتى المرأة فيه لا في اعتكاف ولا في غيره، وإنما لا تباشروا نساءكم إذا خرجتم إلى البيوت وأنتم عاكفون في المساجد. ثم بين سبحانه وتعالى وكرر التحذير، بين أن هذه حدود الله عز وجل. الحدود كما يكون للدول حدود لا تأذن لأحد أن يقترب منها، كذلك جعل الله عز وجل بينه وبين خلقه حدودا، تلك حدود الله فلا تقربوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل دولة حدودا لا يرضون أحدا أن يقترب منها. كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه، أي المحرمات التي حرمها الله عز وجل هي الحدود بينه وبين خلقه. ثم يحذرنا عز وجل من أن نقترب ونتجاوز هذه الحدود، تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بين الله عز وجل لنا حدود الحلال والحرام لنكون على بينة من أمرنا ولنتقي الله عز وجل. وعد معي يا أخي المؤمن إلى قول الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ما قال سبحانه تختانون الصيام، ولا قال تختانون شريعة ربكم، ولا قال تختانون ربكم، وإنما قال تبارك وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. أنت أيها الإنسان حينما تخالف الله عز وجل تخون نفسك قبل أن تخون الله عز وجل. ذلك أن الإنسان إذا كان عنده عقل فلا بد أن يسوقه عقله إلى أن يحمي نفسه من العذاب، إلى أن يحمي نفسه من غضب الله عز وجل، إلى أن يحمي نفسه من خذلان الله عز وجل في الدنيا، إلى أن يحمي نفسه من عقاب الله عز وجل في الآخرة. فمن تجاوز هذه الحدود فقد خان نفسه لأنه أوقعها في غضب الله، لأنه أوقعها في خذلان الله، لأنه أوقعها في عذاب الله يوم القيامة. كل مخالفة تقصر فيها في هذه الفريضة وفي فرائض الله عز وجل كلها إنما هي خيانة لنفسك. تخون نفسك إذا قصرت في حقوق الصيام. إن كان التقصير إلى درجة الإفطار فقد خنت نفسك بأن أوجبت عليها العذاب، وإن كانت الخيانة أقل من ذلك فلم تعط الصيام حقه، كذب أو غش أو تكلم بكلام فاحش أو آذى الناس وهو صائم. هذا إنسان أعطى الصيام صورته وخانه في حقيقته، فهذا الصوم لا فائدة له منه، بمعنى أن هذا الصيام لا يقربه من الله عز وجل. والعبادات كلها شرعت لتقرب العبد من ربه تبارك وتعالى. العبادة حين لا تعطيها حقها لا تقربك من الله عز وجل، وإن كانت على كل حال تخلصك من المسؤولية. فالذي يصوم ويقصر في غير المفطرات هذا إنسان خان نفسه، لأنه أفقدها الأجر العظيم الذي وعد الله عز وجل عباده بالصوم، وإن كان قد نجاها من الحساب على الإفطار. هو لم يفطر على الحقيقة، هو لم يتناول طعاما ولم يقرب النساء في صومه، فصومه في صورته صحيح، ولكنه أفقده حقيقته بمخالفته لأمر الله عز وجل. وقد ذكرت لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأتين اللتين كانتا تغتابان الناس في شهر رمضان، ثم جاءتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس تطلبان الطعام لتفطرا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تصوما؟ قالتا: بلى والله يا رسول الله صمنا. قال: صمتما عما أحل الله وأفطرتما على ما حرم الله على لحوم الناس الذين اغتبتماهم. وهكذا في كل أمر يا أخي المؤمن، كل تقصير تقصره في أمر الصيام إنما تخون به نفسك. إذا قصرت في شيء من الأشياء يتعلق بزيادات الفضائل في الصيام فأنت خنت نفسك حين حرمتها الأجر العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، الصيام جنة، والجنة كما قلت سابقا هي الترس يتترس به المقاتل من الضربات التي تأتيه من عدوه. والله عز وجل جعل لك الصيام ترسا تحتمي به غزو الشيطان، وتحتمي به من عذاب الله، وتحتمي به من غضب الله عز وجل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا تتمة الحديث فيقول: الصيام جنة حماية لصاحبه ما لم يخرقها. قالوا: يا رسول الله كيف يخرقها؟ قال: بالرفث والكلام البذيء. هذا الكلام، مجرد الكلام، هذا خرق للجنة، للحماية التي جعلها الله عز وجل عليه. فما بالك بالمخالفات الاخرى، بالكذب والغيبة والنميمة، بالنظر الى ما حرم الله عز وجل. هذا كله خيانة تخون به نفسك. هذا الشهر العظيم شهر التفضل الالهي، يتفضل الله عز وجل على العباد فيه، فيكرمهم بانواع الاكرام الكثيرة. انت اخي المؤمن اذا خالفت فخنت نفسك، حرمت نفسك من هذه التفضلات. وان من اعظم الاكرامات التي اكرم الله عز وجل بها هذه الامة، ان جعل فيها زيادة على الاجر العظيم الذي يعطيه للصائمين كل يوم، جعل فيها ليلة القدر. هذه الليلة زيادة على الفضل الالهي الذي يأتينا كل يوم في صيام رمضان. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لله عز وجل: في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. فاذا كان اخر يوم من رمضان اعتق الله من النار بعدد ما اعتق في رمضان كله. قالوا: يا رسول الله، اهي ليلة القدر؟ قال: لا، تلك ليلة غير ليلة القدر. ارأيتم العامل يعمل عند صاحبه حتى اذا انهى عمله اعطاه اجره؟ فالليلة الاخرة من رمضان ليلة اعطاء المكافآت الاولية عن صيام شهر رمضان، ثم يدخر الله عز وجل سائر المكافآت الى يوم القيامة. اما ليلة القدر فهي زيادة على هذا كله. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر، قامها يصلي لله عز وجل ويعبد الله عز وجل، قام هذه الليلة ونيته ان يحتسب الاجر عند الله، ليس له شيء من اغراض الدنيا ولا غاية من غاياتها، وانما غايته ان يحتسب اجر هذه الليلة عند الله عز وجل. اذا فعل ذلك غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. هذا فضلا عن الاجر العظيم، غفران الذنوب المتقدمة كلها، هذا فضلا عن الذي وعد الله عز وجل به من الاجر في ليلة القدر، التي قال تبارك وتعالى فيها: ليلة القدر خير من الف شهر. ليلة القدر خير من الف شهر. من قام في هذه الليلة كتب الله عز وجل له فيها عبادة الف شهر، وهي 80 عاما. كأنك اذا قمت هذه الليلة تعبد الله عز وجل قد عبدته على مدى 80 عاما. هذا الاجر العظيم ليس مختصا بأولئك الذين يكشف الله عز وجل لهم فيريهم الملائكة أو يريهم الأنوار التي تنزل على العباد في ليلة القدر، وإنما هو أجر عام لكل من قام هذه الليلة، لكل من صلى فيها. كل من قام هذه الليلة فله أجر عبادة 80 سنة، سواء رأى شيئا من الملائكة أو الأنوار التي تنزل على العباد أو لم ير شيئا من ذلك. كل هذا يعطيه الله عز وجل لمن قام هذه الليلة المباركة. وإن من تمام فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنه سبحانه لم يعين لنا اليوم الخاص الذي تكون فيه ليلة القدر، ذلك أن الناس حينئذ لو علموها ربما يتكاسلون في أثناء الشهر وأيامه الأخرى، ويأتي أحدهم فيقتصر على قيام ليلة القدر. ولذلك حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاكثار من القيام في شهر رمضان عموما، وخص العشر الاواخر من رمضان بقيام خاص. كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام في هذه المدة العشر الاواخر من رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان، ويدعو اصحابه للاعتكاف في هذه العشر للمحافظة على ان يصيبوا ليلة القدر في تلك العشر الاواخر. فليلة القدر غير محددة بيوم معين، وانما هي ربما تكون في اول رمضان، وربما تكون في اخره، وربما تكون في اوسطه. وليلة 27 هذه الليلة ما حددها الله عز وجل ورسوله فجعلها ليلة القدر، وإنما ذلك اجتهاد من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام العشر الأواخر معتكفا في رمضان ومعه أصحابه، فقال لهم: إني أريت ليلة القدر، ورأيت كأني حينما ظهرت ليلة القدر رأيت كأني أسجد في ماء وطين. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سقف كسقوفنا، وإنما سقفه من جريد النخل أي أغصان النخيل. لما كان سقف المسجد كذلك كان لا يحمي أرض المسجد من المطر، فنزل المطر على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه هو وصحابته، ولم ينقطعوا عن قيام شهر رمضان لأجل هذا المطر. صلوا فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجهه أثر الماء والطين، فنظروا إلى تاريخ تلك الليلة فإذا هي ليلة 27. قال بعض أصحاب النبي رضوان الله عليهم وصلى الله عليه وسلم: قالوا إن ليلة القدر ما دامت قد رؤيت في زمانه صلى الله عليه وسلم ليلة 27، إذن هي ليلة 27 على الدوام. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال لهم: التمسوها في العشر الأواخر. وقد كان صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان التماسا لليلة القدر، فاستخرج العلماء من ذلك أن هذه الليلة دوارة في كل الشهر، لا تأتي دائما في ليلة معينة. وهذا هو الذي يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنها ليلة لا تحدد بليلة معينة. فلذلك ينبغي للأمة أن تحافظ على قيام العشر الأواخر، بل على قيام رمضان كله، حتى يكرمهم الله عز وجل بموافقة ليلة القدر، ويكرمهم بأن يعطيهم الأجر العظيم على قيام هذه الليلة المباركة. أخي المؤمن، بعد ان اتم الله عز وجل الحديث في الصيام عقبه مباشرة بالحديث عن المحافظة على الحلال والحرام. انظر كيف تتتابع الايات. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وبعده مباشرة قال سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس وأنتم تعلمون. بعد أن بين الله عز وجل أمر الصيام بين لنا أنه ينبغي لنا أن نتوقى في الحلال والحرام من الأموال، فهذا أمر يجب المحافظة عليه دائما لا في رمضان وحده وإنما في غير رمضان وفي كل الأوقات. فأكل الحرام مضرة عظيمة لصاحبه، خيانة عظيمة يخون بها نفسه. ولكي تتبين يا أخي المؤمن عظم هذه الخيانة التي يخون الناس أنفسهم بها حينما يأكلون الحرام، استمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا ما الذي يكون جزاء من أكل من الحرام. قال عليه الصلاة والسلام أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. إذا مات العبد وحشر عند الله عز وجل يوم القيامة يعود إليه كل جزء من بدنه كان قد فني في الدنيا. نحن كما يقول العلماء دائما جسمنا في حالة تجدد مستمر، هناك خلايا من جسدنا تبلى وتتجدد خلايا دائمة وباستمرار. هذه الخلايا التي تبيد في الدنيا تتجمع على الإنسان يوم القيامة حتى يعود إليه كل جزء من جسده فقد في الدنيا، وحتى تعود عليه كل شعرة تساقطت عنه أو قصها في الدنيا، فيكون حينئذ يوم القيامة حجم الإنسان محتويا على هذه الأجزاء كلها. ثم أولئك الذين أكلوا من الحرام ونبت شيء في لحمهم من الحرام يدخلون إلى نار جهنم لتأكل ذلك اللحم الحرام منهم، ثم إذا كانوا قد ماتوا على الإيمان يخرجهم الله عز وجل من النار بعد ذلك العذاب. وإياك يا أخي أن تغتر بالخروج من العذاب وتقول المهم أن النتيجة نكون أخيرا ناجين من العذاب داخلين إلى الجنة، كيف تصبر على ذلك العذاب إلى أن يتآكل اللحم؟ كم ستصبر عليه؟ تصبر عليه زمنا طويلا وأنت في هذه الدنيا لا تطيق نارا تصيبك من عود ثقاب، كيف تطيق نار جهنم التي يقول الله عز وجل فيها وقودها الناس والحجارة؟ اتقوا الله يا عباد الله وأعدوا أنفسكم للقاء الله عز وجل، وكونوا دائما على ذكر من قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.